بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 23.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 23 ضمن سلسلة هذه اللقاءات التي ينظمها مركز الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة. وقد كان المنتهى في اللقاء الشهري السابق كان على شرح للشيخ لخطبة الحاجة التي يتقدم بها بين يدي، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم بها بين خطبه عليه الصلاة والسلام. فنترككم مع فضيلة الشيخ في استكمال هذه ثم مع أسئلته، جزاه الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 23 من اللقاءات الشهرية التي تتم في الأحد الثالث من كل شهر. نعم، إيش؟ التي تتم في الأحد الثالث من كل شهر، أي في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، إلا أن يكون هناك مانع. هذا اللقاء هو ليلة، هو هذا الشهر ليلة الأحد السابع عشر من شهر جماد الآخرة عام 1441. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذه اللقاءات بركة لنا ولإخواننا المستمعين إليها. أيها الإخوة، إن موضوع هذا اللقاء كما قاله إخواننا هو الكلام على ما تبقى من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه إياها. ولكني رأيت أن نجعل موضوع هذا اللقاء ما الناس في حاجة إليه حتى نعود إن شاء الله تعالى في الشهر القادم إلى إكمال الكلام على خطبة الحاجة. هذا الذي أريد أن يكون بدلاً عما نحن بصدده هو الكلام على مسح الجوارب والخفين، لأن الناس بدأوا يحتاجون إليه حيث بدأ البرد يفتح علينا أبوابه. نعود إلى ما أريد أن أتكلم عليه هذه الليلة، ألا وهو المسح على الجوربين والخفين. نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين. شو من عقيدة؟ بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة اعتقاد جواز المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع كالرافضة مثلا الذين لا يرون جواز المسح على الخفين، وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين. فنقول المسح على الخفين أو على الجوربين وهما الشراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة لم يختلف فيه اثنان. أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف تقرأها الأخ؟ كيف تقرأها من المصحف الموجود الآن؟ وأرجلكم. استح بارك الله فيه. القراءة المشهورة بين أيدينا هي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة. لكن في قراءة السبعية الصحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر عطفا على إيه؟ على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول: لولا أن السنة بينت ذلك لقلنا نعم، أن الآية تجوز الإنسان أن يمسح رجليها أحيانا ويغسلها أحيانا، لكن السنة بينت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه يجب استيعاب الرجل بالغسل. وثبت عن ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلان مستورتين. وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرجل. إن كانت مكشوفة فالواجب إيش؟ الغسل. وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح. هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز. أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصدق رحمه الله. أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما. لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. لا بد أن يلبسهما على طهارة. الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه أي ماءه الذي يتوضأ به، فلما وصل إلى حد رجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى، فمسح عليهما. إذن لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاء الوقت وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويصل رجليه ويعيد الصلاة لأنه لبسهما على إيش؟ على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أن يكون هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك. فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين. لماذا؟ الدليل، الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بتطهير كل البدن. وفي السنة حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياريهن إلا من جنابه، إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. والقاعدة أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة، خذ هذه القاعدة، لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة. ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا، لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح. لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب. إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو خفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل سائر جسده، ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي الوقت هم قائمة في غسل الجنابة
إلا للضرورة.
أحسن، لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا ما فيه مسح خفين ولا مسح رأس ولا مسح إمامة، ما في مسح في الجنابة في غسل الجنابة إلا الضرورة. ذكرنا كم شرطا؟ شرطين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الوقت المحدد، أي أن يكون المسح في الوقت المحدد، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. انتبه، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. شفاء الشرع، المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوم وليلة. فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح والوضوء غير صحيح. فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا، ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا، فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسح في المدة، لأن الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولكن متى تبتدئ المدة؟ أم من اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة، في هذا أقوال ثلاثة. بعضهم يقول من اللبس، وبعضهم يقول من الحدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من المسح بعد الحدث. وإن كان أحد يقول من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا، إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم. يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال. رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة. اللبس متى؟ الساعة الخامسة، والحدث الساعة عشرة، والمسح الساعة الثانية عشرة. فمتى تبتدئ المدة؟ القول الصحيح أنها تبتدئ من المسح، أي من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، ما قبل المسح لا يحسب. وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما من الساعة إلى الغد الساعة 12:00. أفهمتم يا جماعة؟ واضح؟ إذا قلنا إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة 10:00. إذا قلنا من اللبس تبتدئ الساعة 5:00. لكن أرجح الأقوال أنها من المسح، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك. يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. إذن واضح أن المسح هو ابتداء المدة. طيب، رجل مسح لبس الساعة 5:00 يوم السبت، وأحدث الساعة 10:00 يوم السبت، وتوضأ الساعة 12:00 يوم السبت. في يوم الأحد توضأ الساعة 8:00 وصلى الساعة 8:00 صباحا في اليوم الأحد، الساعة 7:00 صباحا وصلى، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا ابتداء المدة من الساعة 5:00 فصلاته غير صحيحة لأن الوضوء ما صح. وإذا قلنا من الحدث، والحدث كان يوم السبت الساعة 10:00، فصلاته لا صحيحة لأنه مسح قبل تمام المدة. وإذا قلنا من المسح فهي من باب أول تصح. طيب، إذا لبس في الساعة 5:00 يوم السبت، وأحدث في الساعة 10:00، ومسح في الساعة 12:00، وتوضأ يوم الأحد الساعة 1:00 صباحا يعني نهارا، انتبهوا، غير صحيح. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال. طيب، وفي الساعة 11:00؟ لا، على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيح، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة. لكن إذن امسحوا كل الأقوال التي قلنا، والاعتماد على القول الراجح أن ابتداء المدة من إيش؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة 12:00. طيب، وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن. وإن صلى أكثر من 5، بعض العامة يقول المعتبر الصلوات، وإذا صليت 5 صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات. وبناء على ذلك يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من 10 صلوات وهو مقيم، يمكن؟ يمكن. الصورة إذا لم يسن الرواتب، إذا لبس يوم السبت الساعة 5:00 ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث، ثم نام وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة 5:00، نعم، ما مسح الآن، كل مدة قبل المسح لا تحسبها. إذا متى يبدأ؟ من فجر يوم الأحد، يبتدي المدة من فجر يوم الأحد الساعة 5:00. يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه. طيب، بقي على وضوئه أو توضأ، المهم في يوم الاثنين الساعة 11:30 مسح، يصح مسحه أو لا يصح؟ يا إخواننا لا، صباحا 11:30 صباح، يعني ما أنا قلت 11:30، أنا أقصد 4:30، أنا أقصد في يوم الاثنين الرابع والنصف مسحه صحيح لأنه قبل تمام المدة. فبقي في يوم الاثنين طول يوم الاثنين على طهارته. إيش يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا شوف الآن لبس الجوارب يوم السبت صباحا السبت ولم تنتهي المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم. كم صلى؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، خمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الاثنين، 15 صلاة. السبب في ذلك يا أخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وكما علمتم بالمثال. الشروط التي عددنا الآن كم شرطا؟ 3. أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر، أن يكون في المدة المحددة شرعا. الرابع طهارة الجوارب والخفين، يعني فلا يجوز المسح على شيء نجس لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة فلا يصح المسح عليه. وهنا مسائل: أولا إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أو مسافر؟ فاهمين؟ أعيد السؤال: إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ مسافر، مسافر على القول الراجح. طيب وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم؟ مسح مقيم، مسح مقيم. فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل قدميه. مثال ذلك: مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة، ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت. والقاعدة حتى لا تلتبس عليكم: إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأه مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح، لا بد أن يخلع. المسألة الثانية: إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أو لا؟ لا، لا تنتقض ما دمت لم تحدث، فطهارتك باقية، طهارتك باقية. ووجه بقائها أن نقول هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ رجل مسح قبل أن تتم المدة هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ نعم لا شك. إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي. وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهى مدة مسحه، إذا انتهت مدة مسحه امتنع المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح. وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما في دليل. طيب أيضا المسألة الثانية، بل هي ثالثة: رجل بعد أن مسح على الجوارب والخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ وأنه أزال الممسوح، أزاله لا ينتقض. نعم الصحيح أنه لا ينتقض، الصحيح أنه لا ينتقض. ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش؟ بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي. ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه، ما في دليل. فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر. أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلق به الطهارة. والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر، لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع، فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع. واضح يا جماعة؟ طيب، مسألة ثالثة رابعة، هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح؟ ها؟ يجوز، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء، ولا شيء في هذا. المسألة الخامسة، هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين؟ بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تمسح ثم تغسل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، مسألة الثالثة، هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف يعني في القيض؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة سابعة، إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق في ماء، الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوب طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب، لو كان على الإنسان جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ما ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك، كيس الرجل تراها رؤية تامة، لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليه أو لا؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون سافرة، ما في دليل. وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله. أيما أوسع للناس، الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق. فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر؟ ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله. العلة مشقة النزع، مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش؟ الثقيل، كل فيها مشقة نزع. ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كنعال، نعال مسيرة يشق نزعه إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل. فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا أخوان؟ مشقة النزع، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كل واحد، واضح؟ طيب المسألة إيش؟ الثامنة. التاسعة لا بأس، الخلاف واحد، هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك. وكيفية المس؟ أن تبل اليد وتمرها هكذا، ها هكذا، يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، الرجل قصدي، لا تمثل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، يعني لا، أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع. وعلى أي كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين. وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع، إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان مسح على الجوارب، مسح عليهم، ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز، ويمسح الثاني الأخير. لكن متى ابتداء المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا 4 ساعات، فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت المدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة. ولنعد الآن إلى الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. ومن يرقب لنا الساعة؟ لأن الأسئلة لها حد محدود. من يرقب الساعة؟ نعم، هذه لا، ما هذه حدث الأول وانتهى. من؟ أيه ما يخاف الآن؟ نصف ساعة لا، فيها خير. أنا ما أعرف 19، أنا أقول نص ساعة والحمد لله.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء. وهذه أسئلة حول الموضوع نبدأ بها أولا، ثم نعود إلى أسئلة كثيرة بين يدي. سائل يقول: فضيلة الشيخ، الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس، وقد أشرتهم إلى بعضه ولكن أريد فيه التفصيل، أن الإنسان قد يمسح على كنادره أحياناً وأحياناً على شرابه، فإنه أحياناً إذا أتى المسجد يخلع هذه الكنادر مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات، فما الحكم في هذا؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح؟
نعم، ننصح بالمسح على الجوارب، لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحد من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته. فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب، أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى؟ وهل تمسح الشراب 3 مرات كالرأس أم مرة واحدة؟
نعم، أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه. ماذا قلنا؟ ها؟ قلنا الأمر في الساعة، يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا. وأما الشق الثاني يقول: هل يكرر المسح أو لا؟ فنقول: كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح بالطهارة ما في التكرار. الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة، صح؟ مرة واحدة، لكن يقبل ويجبر لأن الشعر فيه مقبل وفيه مدبر. الناصية منحدرة نحو الوجه، والقفة منحدر نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر. ولو مسح مرة واحدة كفى. فهذه القاعدة خذوها عندكم، كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده. الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة، يمسح عليها مرة واحدة. العمامة، الخف، مرة واحدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إن خوفي من عدم معرفتي بشروط المسح على الخفين، وأحيانا وقوعي ببعض الخطأ وصلاتي بعد انتهاء المدة، مع إيماني واعتقادي بجواز المسح عليهما، فبدأت أترك لبس الجوربين أو أترك المسح عليهما، فهل عملي هذا فيه خطأ واضح؟ أرجو توضيح الأمر لي وفقك الله.
نعم، هذا فيه خطأ واضح. ولو أن الإنسان يترك العبادة من أجل الشباه عليه لقلنا إذا كنت تسهو في صلاتك إيش؟ فاترك الصلاة، لا تصلي. فأنا نصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله أن يتبع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
ومسح عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم، وحينئذ لا يكون عليك اشتباه، لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو. وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي كسر في يدي، وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحيانا تكون علي الجنابة، فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل علي إثم في ذلك؟ وفقك الله.
نعم عليك إثم في ذلك، لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يغسل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلا عن غسلها، فإذا برئت اغتسل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟
نعم، العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل، وهو أن تكون العمامة محنكة، يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذؤابة، يعني يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها، وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أعرض عليك هذا السؤال وأنا في حيرة من أمري وخجل منك ومن الله عز وجل قبل ذلك كله، حيث أني قد أخذت بعض الأبواب الصغيرة نوافذ من جامعكم هذا قديما حين هدمه، فما العمل علي في هذا؟ وما رأي فضيلتكم الآن؟ أرجو نصحي وفقك الله.
هذا حله سهل والحمد لله، تقدر قيمة هذه الأبواب التي أخذ، إذا لم تكن الآن موجودة تقدر ثم يعطينا إياها نصرفها في مصالح المسجد، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله عز وجل. لا بد من التوبة إلى الله عز وجل. وأنا أضيف إليه لعلنا نجد عنده أيضا أبوابا كبيرة كانت للمكتبة، نعم أيه موجود هو؟
لا، إذا كانت يقول الأبواب موجودة،
إذا كانت موجودة يعطينا إياه ونبيع، وإلا يقدر قيمتها بما تساوي اليوم، لأن في ظني أن هذه الأبواب القديمة تساوي كثيرا الآن.
ولو دون
الأمر يسير الله،
ولو من غير،
لكن أحب أن يتفطن للنقطة الأخيرة، لأن الأبواب التي أخذت المكتبة ثلاثة دواليب، بعضها من مكون من أربعة أبواب وهما اثنان وواحد من بابين، وباب كبير جدا مثل الحجر من قوته، فنسأل الله العقل علينا وعليكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يقوم أرباب الأنعام الإبل والغنم بكي آذان أنعامهم ويسمون ذلك وسما، فيكونها بالنار، فما حكم هذا الفعل علما أنهم يقولون إننا نفعل هذا الكي لئلا تضيع؟ فهل ينطبق على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الله؟ وكذلك هل يدخلون في وصف الله في قول الله عز وجل عندما أخبر عن إبليس بأنه قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام؟ أرجو توضيح الأمر وفقك الله.
لا حرج أن تكوى الأنعام، بل بهيمة الأنعام في آذانها، سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم ظأنها ومعزها، لأن الأذنين ليست من الوجه. الكيء الذي ينهى عنه أن يكون في الوجه، في الخد مثلا، على الأنف، أما إذا كان في الرأس أو في الرقبة أو في الآذان فلا بأس بذلك. وليس هذا من التعذيب بالنار، هذا من حفظ المال بهذه العلامة الخاصة بهؤلاء القوم وهؤلاء القبيلة، ولا بأس بها. وحديث النهي عن التعذيب بالنار معناه أن نعذب الحيوان بالنار، وهذا ليس قصدنا التعذيب. ما الذي نقصد؟ العلامة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون يسمون إبل الصدقة ولا يعدون ذلك تعذيبا بالنار. وهنا مسألة يسأل عنها بعض الناس المزارعين: إذا انتهى الزرع أوقدوا نارا بما بقي من الزرع من أجل أن لا يحدث نوابت ضارة بالزرع في المستقبل، مع أن المكان قد يكون فيه حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك، فهل هذا جائز؟ الجواب: نعم جائز، لأن هذا وإن كان يحتمل أن يكون فيه حيوان فإن الذي أحرق المكان بالنار ليس قصده إيش؟ الحيوان، وإنما وقع ذلك تبعا. ولهذا حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير في المدينة، مع أن النخل لا يخلو من أفراخه للعصافير أو غير العصافير أو من حشرات، وذلك لأن هذا غير مقصود. ففرق بين المقصود وغير المقصود. بل إنه يجوز أن نرمي بلاد الكفار المحاربين بالمدافع، مع أنه يكون في هذه البلاد من لا يحل قتله من النساء والذرية، لكن هذا تبع. فينبغي للإنسان أن يعرف أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الشيء المستقل. والخلاصة أن وسم الإبل في آذانها لا بأس به، وليس هذا مما يأمر به الشيطان، حيث قال ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان عام، لأن تفتيك آذان عام هو أن الإبل إذا تمت سنا معينا أو أتت بأولاد معينة يكونها يقطعون آذانها علامة على أنها أصبحت الآن حراما، لأنها أدت ما عليها من البطون فيحرم أكلها وركوبها. هذا هو المقصود بالآية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في بعض البلاد يقصر النهار أو الليل، وأحيانا يمر أشهر كلها نهار أو أنها كلها ليل، فكيف تكون الصلاة والحال هذه؟
نعم، الصلاة في هذه الحال يقدر لها، وقد أورد هذا الإشكال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخبر أن الدجال يبعث فيبقى في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وباقي أيامه كالأيام المعتادة. قال الصحابة: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: اقدروا له قدره، يعني لا يكفينا فيه صلاة يوم واحد. كم يكفينا فيه صلاة؟ كم يا أخوان؟ كم يكفينا يعني صلاة سنة ولا صلاة يوم؟ صلاة سنة وهو يوم واحد لكنه طويل. إذن البلاد التي يكون فيها الليل طويلا يزيد على 24 ساعة أو النهار كذلك يقدر لها قدر، والآن التقدير والحمد لله موجود، يعني سهل. بماذا؟ بالساعات، يقدر بالساعات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الإخوة من المصلين يقول بعد انتهاء المؤذن من الإقامة: إما أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، وإما أن يقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فما رأي فضيلتكم في هذا الدعاء في هذا المقام خاصة؟ أقصد قراءة الآية، هل ينكر على الإنسان مع أنه يدعو بها؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة؟ أرجو التوضيح، أثابكم الله.
الإقامة ليس بعدها دعاء، وإنما يشرع الإمام بالصلاة بعد انتهاء الإقامة، وبعد أن يسوي الصفوف بنفسه أو بنائبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يصلي أن يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف، حتى كان صلى الله عليه وسلم يجوب الصف من أول إلى آخر، يمسح بالمناكب والصدور، يقول استووا. ولما كثر الناس في زمن عمر وعثمان صار الخليفة يوكل رجالا يجوبون الصفوف يتفقدونها بعد الإقامة، فإذا جاءوا وقالوا إن الصفوف على ما ينبغي كبروا للصلاة، وليس بعدها دعاء أي بعد الإقامة. وأما قوله أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، فإن قوله ما دامت السماوات والأرض لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول أقامها الله وأدامها فهذه تقال عند قول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن فيها حديثا ضعيفا، وهذا الحديث الضعيف لا يعمل به عند جماعة من العلماء، وعلى هذا فلا يقال أقامها الله وأدامها لا بعد قوله قد قامت الصلاة ولا بعد انتهائه من الإقامة. وأما الدعوة بدعوة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فهذه أيضا لا أصل لها إطلاقا، ولم يرد دعاء بها عن السلف، فتركها أولى وأحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: صليت إماما بجماعة ولم أنطق بالراء في تكبيرة الإحرام، ثم قلت في نفسي أعيد التكبير فأعدتها سرا، أعيد التكبير فأعدته سرا، وواصلت الصلاة علما بأن الجماعة الذين خلفي بنوا على التكبيرة الأولى التي لم أنطق فيها الراء والتي نويت غيرها، فهل فعل هذا صحيح؟ وهل علي من إثم؟ وهل صلاتهم صحيحة؟
أما صلاة المأمومين فصحيحة، لأنهم فعلوا ما أمروا به. ما الذي أمروا به؟ إذا كبر الإمام فكبروا، فكبرهم بعد تكبير الإمام، فهم فعلوا ما أمروا به، ومن فعل ما أمر به فقد برئت ذمته، فصلاة المأمومين صحيحة. وأما صلاته هو فصحيحة أيضا، لأنه أعاد التكبير على وجه مجزئ. لكن في ظني أن هذا الرجل عنده وسواس، وأنه قد كبر تكبيرة تامة لكنه موسوس، والمبتلى بالوسواس نسأل الله العافية يفعل الشيء ويقول لعلي لم أفعل، لعلي ما لم أفعل، فيقول إذن أعد إبراء للذمة، فيعيد ثم يقول لعلي فيها شيء بعد، الإعادة فيها شيء، فيقول له الشيطان إيش؟ أعد إبراء للذمة، فيعيد فيقول في النفس من هذا شيء، أحتاط أحتاط، فيعيد المرة الخامسة. حتى إن بعض الناس أسأل الله لي ولهم العافية ولكم يبقى ساعة أو ساعتين وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، يلعب به الشيطان. والواجب على من ابتلي بالوسواس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمضي وليبتعد عن هذا ولا يهتم به. يقال إن رجلا جاء لأحد العلماء وقد اغتسل من الجنابة في نهر دجلة، نهر، فجاء إليه قال يا سيدي إنني أذهب إلى دجلة وأغتسل من الجنابة ثم آتي لأصلي فأقول إنني لم أغتسل ولم يرتفع ترتفع جنابتي، فماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الشيخ؟ قال أقول لك لا تصلي، لا تصلي. كيف لا أصلي؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون كيف تغتسل بوسط النهر وتقول ما ارتفع حدثي؟ هذا جنون. ولهذا نسأل الله السلامة والعافية الذين ابتلوا بالوسواس يصبحون كالمجانين، يعيد الشيء مرات ويقول ما فعلت، أو يكرر التكبير الله أكبر نعم عدة مرات ثم يتجرح حلقه من التكرار ويقول ما كبرت. الواجب أن الإنسان إذا ابتلي بهذا، وأسأل الله السلامة، الواجب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد. ثم إن الذي يتدرج مع الوسواس ربما ينتقل إلى وسواس أشد، إلى أن يفكر أن يطلق زوجته، طلق زوجته، لو يقول طال عمرك، طال عمرك، قال قلت طاء، وطاء يعني الطلاق، فيقول طلق زوج، ثم لا يزال به الشيطان معه يعالجه في نفسه، يقول طيب ليش أتعب، خل طلق صريح وانتهي، فيطلق. ونظير ذلك من يقول وهو متطهر شككت هل أحدثت أم لا، شككت هل أحدثت أم لا، فيقول بلى قلق احدث الآن، ثم يحدث. هذا موجود يا أخواني، هذا موجود كله بسبب الشيطان يتلاعب بالإنسان حتى يوصله إلى حد المجانين، نسأل الله لنا ولكم العافية. والإنسان المبتلى بالوسواس ما هو باختياره، يعني بعضهم يبكي ويتعب يبكي بكاء بكاء الصبي ليتخلص ولكن يعجز. ولهذا يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل أن يعيذنا وإخواننا المسلمين من الوسواس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، تقول السائلة فضيلة الشيخ أنها امرأة رزقت بستة أطفال ذكور وإناث، ومات منهم أربعة في أول أعمارهم، وبقي عندها ولد وبنت، وبعد ذلك توفي زوجها وهو لم يعق إلا عن اثنان منهم لعدم استطاعته، وتقول بأنها لا تعرف من هم الذين لم يعق عنهم ومن الذين قد عق عنهم، فماذا تفعل الآن؟ فماذا تفعل الآن؟ فهي لا تعلم هل الذين بقوا هم الذين قد عق عنهم أم لا.
ليس عليها شيء في ذلك، لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب، وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كان الرجل الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج وتسقط عنه الزكاة فهذا من باب أولى، فنقول إن أباهم إذا كان حين ولادتهم غير قادر على العق عنه فليس عليه شيء، وإذا كان غنيا فقد ترك مستحبا، وأما أنت أيها المرأة وأولادك فلا شيء عليكم إطلاقا لأنكم غير مخاطبين بالعق، المخاطب هو الأب. نعم.
يقول السائل، ذكرت وفقك الله في خطبة الأمس خطبة الجمعة وجوب رد الحقوق إلى أهلها، وهذا واضح في الأموال، ولكن ماذا تقول يا فضيلة الشيخ في من حصل منه شيء من الفسق، بل شيء من فعل بعض الكبائر لها علاقة برجال أو بنساء، فكيف يكون رد المظالم في مثل هذه، حيث أنه لو ذهب يعتذر الآن لربما حصل من المشاكل الكثير؟ أرجو توضيح الأمر، لأن الإنسان إذا تاب وندم يحس بجراح في قلبه، فما الحل في مثل هذه الحال؟ نفعني الله بك وجميع إخوان المسلمين.
الحل في هذا أن ما لا يمكن تداركه يكفي فيه التوبة والاستغفار. فمثلا إذا قدر أن هذا الرجل قد زنى بامرأة فيما سبق باختيارها، ومعلوم أنها ظالمة لنفسها وهو ظالم لنفسه، ثم تاب فإن الله يتوب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتوبته إن شاء الله تجزي، لكن هناك حقوق غير مالية يمكن تداركها، مثل أن يكون قد اغتاب شخصا، اغتاب شخصا أي ذكره في غيبته بما يكره، فهذه قال بعض العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، ولا توبة لك إلا بذلك. وقال بعض العلماء بالتفصيل، قال: إن كان قد علم أنك قد اغتبته فلا بد أن تستحله، وإن لم يكن قد علم فلا يشترط أن تستحله، لكن اذكره بالخير في الأماكن التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات.
نعم. ذكر لنا أحد طلبة العلم ونحن في المقبرة أن حثو التراب على القبر 3 مرات بدعة، ونهى من كان يدفن أن يضع قدمه على القبر المجاور، فما صحة ذلك؟
أما النهي عن وضع الرجل على القبر المجاور فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يوضع على القبر. وأما الحثيات فهي للمشاركة في الدفن، وقد استحبها كثير من العلماء، ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من العلماء من ضعفه. وهذه لا ينكر على من فعلها، لأنها من مسائل الاجتهاد، وما زال علماؤنا يفعلون ذلك بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب الحتيات الثلاثة. وأنا أشير على إخواننا الطلبة أن لا يتعجلوا في الأمور التي تتعلق بغيرهم، لأنهم ربما ينكرون ما يظنونه منكرا وليس بمنكر، والتأني في الأمور خير من التعجل والتسرع. ولهذا قال بعض السلف لطلبة العلم: لا تعجلوا السؤدد والشرف. معناه لا تتعجل في الأمور لطلب السؤدد والشرف، فإن السؤدد والشرف سوف يأتيك إذا ترعرعت في العلم وعرفت ما لم يعرفه غيرك وشرعت في مصلحة في تعليم الناس. نعم، انتهى الوقت. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الشهر القادم. بلغنا الله وإياكم رمضان ونحن في خير وسلامة وأمن وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل رمضان إن شاء الله.
نعم، قبل رمضان، في رجب وشعبان.
أحب أن أنبه بإذن الله تعالى أنه سيكون هناك محاضرة في آخر الشهر في 27 منه للشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، وقد يكون ذلك سيعلن عنه قريبا بإذن الله تعالى. جزا الله شيخنا خير الجزاء.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول: كيف نجمع بين حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم، وحديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعد الجهاد، قال: لا أجده. مثل هذه الأحاديث التي ظاهر التعارض يجب أن يحمل كل منها إذا تساوت في الصحة ولم يوجد مرجح لأحدها على الآخر، أن يحمل كل منها على حال من الأحوال. فقد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: لا أجده، باعتبار حال هذا الرجل أنه لا يجد خيرا من الجهاد له، ويكون الحديث الآخر يحمل أيضا على حال أخرى، كرجل يدين ذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، ويحصل له من الذكر ما لا يحصل له بالجهاد في سبيل الله. ثم أنني أنصح طالب العلم أن لا يكون همه جمع المشكلات، أن لا يكون جمع المشكلات التي ظاهر التعارض، لأنه ربما يؤدي الأمر إلى أن يكون دائما مترددا، إنما يمشي بالأحاديث الواضحة المشكلة والآيات الواضحة المشكلة، فإذا عرض له عارض يفعل. أما أن يجمع يذهب يتتبع الأشياء التي ظاهر التعارض فهذا ليس بسليم فيما أرى. نعم، يقول: ما هي الحكمة من تحصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، 13 14 15؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها. تقول عائشة: كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، لكنها في الأيام 3 أفضل. والله أعلم لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام 3 أن تكون في وسط الشهر، لكن بعض العلماء قالوا إن لها فائدة جسمية، وذلك لأن الجسم بإذن الله يتبع القمر في امتلائه بالنور، وأنه يكون في هذه الأيام 3 يكون فيه يعني أشياء فضلات كثيرة ودم غزير، أو وأن الصوم يخفف هذا الشيء. فإن صحت هذه العلة فهي من العلل، وإلا فالله أعلم. موجود؟ أي نعم. نعم، يقول: نرجو التكرم بالإجابة على حكم قصر المرأة لشعرها. قصر المرأة لشعرها إذا كان قصرا يصل إلى حد مشابهة رأس الرجل فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. كذلك إذا كان قصرا يشابه قص رؤوس نساء الكفار فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما فيما عدا ذلك فمن العلماء من حرمه كصاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من كرهه وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أباحه. والاحتياط أن لا تقصه إلا عند حج أو عمرة. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أن إذن الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد أو استئذانهما. أي الاستئذان، لأن الإذن معناه أنه يجب عليهما هما أن يأذنا. أن استئذان الأبوين في واجب في الذهاب إلى الجهاد، فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل هذا يخرج من الإثم؟ إذا قلنا إن استئذانهما واجب صار ذهابه محرما ولم يكن جهادا مقبولا، لكن الذي ينبغي أن يقنعهما تسميع. رجل نذر أن شفى الله ولده أن يمتنع عن أكل اللحم لمدة شهر، فهل ينبغي له أن يوفي بالنذر بهذه الصورة أم نقول اجعله صياما كالصيام المعتاد، وإذا شرع في الوفاء بالنذر قبل تحقق المطلوب فهل يجزئه ذلك؟ لا يوفي بالنذر، لأن الامتناع عن الطيبات بغير سبب شرعي أقل أحواله الكراهة، فلا يوفي عن بالنذر وإنما يطعم عشرة مساكين. كفارة يمين. نعم.
فإذا شرع في النذر لو صورها صحيحة
أقول لك يكفر كفارة يمين. أقول يكفر كفارة يمين. لا يبطل الشغل.
لا لا، أقول له إن النذر صحيح.
ما هو صحيح هذا قلت؟
لا في غيره.
طيب صور لي صورة.
قال أصوم مع ثلاث أيام.
طيب يلزم الوفاء بالنذر.
لكن هل لو شرع فيها قبل التحقق المطلوب يجزئه؟
كيف قبل التحقق
المطلوب؟ يعني قبل أن يشفي الورد.
هو اشترط أن إذا شفي. فإذا شفي فإنه يصوم. يقول لو لقد ورد، وهذه ليست مخالفة للقول الصحيح الذي ذكرنا، إن القول الصحيح أن قاتل الخطأ يرث، لكنه لا يرث من يرث من مال المقتول إن كان عنده مال من قبل. لقد ورد في الحديث، لقد ورد هذا السائل أمين الغنام، أين أمين؟ غير موجود؟ نعم. يقول: ورد الحديث بجواز السبق بعوض على الخيل والجمال والسهام، ولكن في الوضع الحالي صارت هذه الأمور ولا سيما الاثنان الأولان عبارة عن تراث شعبي وليس فيه تقوية للمسلمين، فهل يجوز السباق فيه بعوض؟ ما تقول في هذا؟ يقول: الخيل والإبل فات وقتها الآن، هل يجوز السباق عليها بعوض؟ نعم، هل يجوز السباق عليها بعوض؟ كيف؟ طيب والعلة موجودة الآن في من يقاتل على الخيل وال... نعم. طيب نعم. هذه تنبني أيضا عليها مسألة ثانية، هل يجوز إخراج الشعير في الفطرة؟ لأنه منصوص عليها، لكنها هنا في نجد ما هو قوت. نعم عجيب. إيه، من نظر إلى ظاهر اللفظ قال يجزي حتى وإن كان علفا للدواب، ومن نظر إلى المعنى قال هذا ليس بطعام. حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقل. لكن هذه لا تشبه مسألتنا في مسألة الخيل، لأن الخيل والإبل الآن يقاتل عليها، الآن يقاتل عليها، فيقاتل عليها في أفغانستان وفي البوسنة وغيرها، ما زال القتال عليها. وكما قال الأخ مصطفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فالذي يظهر أنه جائز. لكن هل يلحق بها ما كان بمعناها في الحروب الأخيرة، يعني في الحروب في الوقت الحاضر، يعني كالطائرات مثلا والصواريخ والدبابات؟ الجواب نعم، لا شك أنه يلحق بها. يقول وسام بن أحمد هل يشترط للمسح على العمامة أن يكون لبسه على طهارة ومدتها لا تزيد على 4 أيام كما هو المسح على الخفين؟ ليتك ما قلت هالكلام، أنا عندي 4. نعم أخطأت خطأ مطبعي يعني. طيب، على كل حال الصحيح أنه لا يشترط لبسه على طهارة وأنه لا مدة لها، هذا الصحيح، وقد قررناه أظن، قررناه في الكافي. مش عندنا تثنية
موجود؟
نعم. يقول ما تقولون في مسألة في بناء المحاريب في المساجد، وهل الأفضل للإنسان إذا أراد أن يبني مسجدا متحريا السنة في ذلك أن لا يبنى فيه محراب؟ الصحيح أن المحاريب أنها مباحة في الأصل، وإذا ترتب عليها مصلحة صارت من باب المصالح المرسلة مستحبة. أما ما ورد النهي فيه إن ثبت فهو النهي عن مذابح كمذابح النصارى، يعني مقيد بأن تكون المحاريب كمحاريب النصارى. أما إذا كانت تختلف عنها بالشكل فلا شك في مصلحتها الآن. ولو أن المسجد صار كحجرة مربعة اختلفت القبلة على الناس. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من جملة ما يستدل عليه ما يستدل به على القبلة المحاريب الإسلامية، فأرى أنها لا بأس بها، وأنها لمصلحتها تنتقل من كونها مباحة إلى كونها مستحبة، كالعادة في أن المباحة ترتب على مصلحة صار مطلوبا. يقول غفل كثير من الناس عن الحجامة وما لها من أثر كبير بإذن الله في شفاء كثير من الأمراض التي قد تستعصي على الأدوية الحديثة، فهل هناك أيام تكره فيها وهل أيام تحسن الحجامة فيها؟ إيه نعم، هذه وهل هناك أناس في هذه المنطقة يقومون بها؟ الظاهر فيه في المنطقة لكن ما أعرف، كان أحد منكم يعرفون؟ ها؟ فيه؟ أي وعم الأيام، فهذه معروفة عند الحجامين، وابن القيم ذكرها في زاد المعاد، وينبغي أن تكون ما بين 15 إلى 25 من الشهر، يعني ما تكون عند امتلاء القمر ولا عند صغره. هذا محمد العمراني، محمد ما حكم اقتناء ايش ما حكم اقتناء قرش في البيوت وما حكم بيعه؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا. اذا كان فيه منفعه فلا باس، وإلا فإنه إضاعة مال لن يحتاج إلى نفقة. وأما بيعه فمن العلماء من قال إنه فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال إنه جائز لما فيه من المنفعة وإن كان هو الأصل إنه حرام، وبعضهم يقول إنه لا يجوز بيعه، والصحيح أنه جائز بيعه إذا كان فيه مصلحة. أنا قلت لك ينظر، ربما يحرس البيت وربما ينظف، كان بالأول لما كان الناس يعني في جلودهم القمل الكثير والأوساخ كان هو ينظفها. هنا هذا أيوب عبد الله، نعم، يقول: إذا قال رجل لآخر في سوق الأوراق المالية: بعتك 1,000,000 ريال على أن آخذ ثمنها دولارات إن ارتفع سعر الدولار، فهل يصح البيع؟ والمبيع وهي الدولارات مجهولة، مجهولة في العدد، كنوع من الضمان أو العجز. هذا لا يصح البيع فيه، لأن بيع النقود بالنقود لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وهذا ليس فيه تقابض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا محمد العمراني، أين هو؟ نعم. يقول: ما حكم تقدم رجل حافظ للقرآن في الإمام مع أنه يشرب الدخان، علما بأنه إمام، بأنه إماما لمسجد كذا، بأنه إماما؟ لماذا قلت إماما؟ ها؟ ها؟ لماذا قلت مع أنه إماما لمسجد؟
يقول اسم إنا.
ها؟ يقول اسم إنا. اسم إنا وأن والها. عندك جواب؟ لا. ألها اسم إنا هي ألها، لكن فيها لغة قليلة. أن إنا تنصب الجزئين، ومنه قول الشاعر: إن حراسنا أسدل. نعم، هذا خلاف في عرب البيت. المهم نحن نرى أنه يجوز أن يكون أن يصلي الإنسان خلف إمام يشرب الدخان، لكن جعل هذا إماما راتبا غلط، ويجب أن ينبه المسؤولون عن المساجد بأن هذا الإمام يشرب الدخان لعلهم يستبدلونه بخير منه. ولا حفظ القرآن، لأن كثيرا من العلماء يرون أن إمامته لا تصح، لأنه مصر على معصية. هذا يقول: نرجو، أولا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأولى أن لا تسلم، لأن الصحابة يلقون السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سلام. نرجو من فضيلتكم الإجابة على حكم المكياج الذي تضعه المرأة على وجهها. نرى أن كل شيء تحسن به المرأة وجهها أو عينها أو يدها إذا كانت متزوجة فإن هذا من الخير، لأنه يؤدي إلى الإلفة بين الزوجين، ما لم يكن ذلك ضارا عليها من الناحية الطبية فتمنع. يقول: إذا أمر الأب ابنه أن يطلق زوجته، هل يعمل بها؟ هل يعمل بهذا الأمر أو الأم إذا أمرت؟ أولا بهذا غلط، بهذا ما تكتب ألف، لا نعلمكم الإملاء. لا لا. طيب، إذا أمر الأب ابنه أن يطلق امرأته، فإن كان هناك سبب شرعي يقتضي ذلك فليطلق، وإلا فلا يطلق. وكذلك الأم. والغالب أن بعض الأمهات إذا رأت العلاقة طيبة بين الرجل وامرأته تغار من ذلك، وتحاول أن تنكد على الزوجة، وربما تأمر ابنها أن يطلق فلا يطلق. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: لا يطلق امرأته. قيل له: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقال له:
أحمد رحمه الله، وهل أبوك عمر؟ وهذا جواب سديد. فالمهم أنه ما دامت المرأة ذات خلق ودين وليس فيها ما يقدح فلا يطع به مهما كان، حتى لو فرض أنه يزعل عليه ويهجره فليكن. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.